أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. الآن نترككم مع اللقاء السابع من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم بعد، فإن هذه هي الجلسة الثانية من هذا الشهر، شهر صفر عام 13400 الموافقة أو الكائنة في يوم الخميس. وأخبر الإخوة أنه سنتوقف عن الجلسة لمدة أسبوعين نظرا للسفر إلى الحجاز إن شاء الله تعالى. وقد رأينا أننا نبدأ بتفسير جزء عمّة، وأخذنا أول سورة عمّة في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات السبع. وصفها الله تعالى بالشداد لأنها قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة. وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، يعني بذلك الشمس، فهي سراج مضيء، وهي أيضا ذات حرارة عظيمة، وهاجة أي وقادة، وحرارتها كما تشاهدون في أيام الصيف حرارة شديدة، مع بعدها الساحر عن الأرض، فما ظنك بما يقرب منها. ثم إنها تكون في أيام حر في شدة حرها من فيح جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى الله فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير، ويعني من البرد، من الزمهرير، زمهرير جهنم نعوذ بالله منها، وأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم. ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق، فهي توفر على الخلق أموال عظيمة في أيام النهار، حيث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنوار، وكذلك الطاقة التي تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة، وكذلك إنضاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديدة من هذه السراج التي جعلها الله عز وجل لعباده. ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة، ذكر ما يقابل ذلك فقال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. والماء فيه الرطوبة وفيه البرودة، وهذا الماء أيضا تنبت به الأرض وتحيا به الأرض، فإن انضاف إلى هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل في هذا انضاج للثمار ونمو لها على أكمل ما يكون. وأنزلنا من المعصرات يعني من السحاب، ووصفها الله بأنها معصرات كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله عصرا كما يعصر اللبن من الضرع. وقالوا ماء ثجاجا أي كثير التدفق واسعا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، لنخرج بهذا الماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض فيخرج الله به الحب بجميع أصنافه وأنواعه من البر والشعير والذرة وغيرها، ونباتا من الثمار كالتين والعنب وما أشبهها، وجنات ألفافا أي بساتين ملتفا بعضها إلى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها. ولما ذكر الله ما أنعم الله به على العباد ذكر حال اليوم الآخر وأنه ميقات يجمع الله فيه الأولين والآخرين، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في جلسة أخرى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا خالصا لله موافقا لمرضاته. ونبدأ الآن بالأسئلة، ولكل واحد من الأخوة سؤال يسأل به.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، كيف يتم الجمع بين حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وبين حديث أبي هريرة، حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ركبتيه في السجود قبل يديه، وبين حديث أبي هريرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، ومع أن الحافظ ابن حجر رجح في البلوغ حديث أبي هريرة وهو موقوف، والحافظ ابن القيم في الزاد تكلم عليه من عشرة وجوه، فما قولكم في ذلك؟
قولنا في هذا أنه ليس بينهما تعارض وأن معناهما متفق، فحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ركبتيه قبل يديه يوافق حديث أبي هريرة تماما، لأن حديث أبي هريرة يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه كما يعرفه من شاهده، فكان مطابقا تماما لحديث وائل بن حجر أن رسول نهى في حديث أبي هريرة أن يضع الرجل يديه قبل ركبتيه، لأنه إذا فعل ذلك صار كالبعير. وقد توهم بعض الناس فقال إن ركبتي البعير في يدي، وصدق فإن ركبتي البعير في يدي، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي في الحقيقة نهي عن الهيئة والصفة، وكل من شاهد البعير عند بروكه يجد أنه يقدم يديه أولا، وبذلك يتطابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع حديث وائل بن حجر. ويبقى النظر في قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن هذا لا شك وهم من الراوي وانقلاب عليه، إذ أنه لا يتطابق مع أول الحديث، وأول الحديث هو العمدة وهو الأساس وآخر فرع عليه، وإذا كان فرع عليه وجب أن يكون الفرع مطابقا للأصل، وحينئذ لا يطابق الأصل إلا إذا كان لفظه وليضع ركبتي قبل يديه. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، مر في حديث الزبير في قصة شراج الحرة أنه تخاصم هو ورجل من الأنصار في المساقاة، فقدر النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بأن يأخذ حتى يرتوي حتى ترتفع الماء إلى الجدر، والذي موجود عندنا فضيلة الشيخ في دمشق في مياه نهر بردة أنها تقسم ليس على هذا النظام، على القراريط يكتتب الشخص الذي يريد يسقي أرضه مقدار قراريط معين للأرض ثم يسقي، ولا يعني لا يشترط أن تروى الأرض أو لا تروى حتى يعني يقسم إلى غيره، فهل هذه القسمة التي يتبعونها صحيحة؟
والله يا أخي أنا لست عالما في سوريا حتى أبين أنها صحيحة فتبقى أو فاسدة فتلغى، وهذا يرجع إلى العلماء هنالك. يعني ما أنت عرفت السنة الآن واسأل العلماء هل هذا يوافق السنة أو يخالفها.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز تأخير الإنكار على شخص وقع مثلا في الشرك أو الكفر؟
إيش؟
هل يجوز تأخير الإنكار على شخص وقع في الشرك أو الكفر، وكذلك شخص وقع في محرم للمصلحة أو لترتب فتنة أعظم إذا أنكر؟
قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، فما تقتضي الحكمة هو الذي يجب أن يسير عليه المرء. فإذا رأى أن لا يجابها صاحبه بالإنكار وأن يتريث قليلا ثم يستعمل على الإنكار كان هذا طيبا. وأنا أقترح أن الإخوة الذين هم من طلابنا يؤخرون الأسئلة حتى ينتهي الضيوف، لأن الأخوة الحمد لله نحن معهم وهم معنا، لكن الضيوف هم اللي ماشيين. السلام عليكم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، حقيقة ثاني احدى العمال الموجودين بالمنطقة هنا انه قدم الى المنطقة وقد اتفق مع كفيلة هنا بالمنطقة على عمل معين، فلما اتى لم يجد هذا الكفيل عنده مؤسسة فأطلقه فقال اذهب واعمل ونهاية الشهر تأتي لي ب300 ريال. فيقول يعني لم أبحث، يعني بحثت عن عمل فوجدت، فهو يعني يقول هل هذا العمل صحيح؟ إضافة الذي سوف يأخذه في العمل الجديد، يقول مثل هؤلاء هل يجوز أن يعني أجعلهم يعملون عندي وأعطيهم 1000 ريال من أجل يدفع 300 ريال؟ فهو يعني أنا
أقول هذا عمل محرم، ولا يحمل أحد أن يستخدم العامل على عمل معين ثم يصرفه إلى عمل آخر، حتى وإن كان بالأسرة الشهرية اتفق معه. يعني لو استخدمه على أن يكون نجارا فإنه لا يحل له أن يستعمله على الحدادة مثلا، أو على رعي الإبل، أو على حرث الزرع، لأن هذا خلاف العقل. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كان الأمر أشد من هذا مثل أن يتركه هملا وأن يضرب عليه ضريبة كل شهر يحضرها فهذا أشد وأقبح، لأن هذا أولا مخالف للشرع ومخالف لنظام الدولة وأكل من مال الباطل فلا يحل له. والواجب على ولهذا العامل أن يرفع الأمر إلى نظام العمل والعمال ويشكو كفيلة. نعم.
لو أذهب مثل إليك شخص وقال أنا أريد أعمل، قد تكفلت يعني دفعت مبالغ كبيرة في بلدي، فيا أريد أن أعمل أو أرجع إلى بلدي وقد خسرت أموال كثيرة، فعندما أعمل عندك أجد يعني مبلغ معين يغطي التكاليف التي بسببها جئت، فالرجوع أصعب علي من العمل بهذه الصورة.
على كل حال هو إذا رضي، لكنه راض على إغماض وعلى كراهية فكأنه لم يرضى، وهذا الكفيل سيعاقب على ذلك يوم القيامة. حتى لو رضي العامل وقال أنا إذا رجعت إلى بلدي أخسر خسائر كثيرة وأنا أرضى وإن جعلتني على خلاف ما تم العقد عليه، فإنه إذا كان ذلك عن إغماض وكراهية لا تبرأ به ذمة الكفيل.
والكفيل الآخر الذي سوف يعمل عنده
كيف
شيء يترتب عليه؟
إحنا ما فهمت من كلامك إلا كفيل واحد.
لا كفيل واحد، ولكن الكفيل لم يعمل عنده، نقله إلى شخص
أنت أتيت به من خارج.
نعم.
ليعمل على أنه ولنقل على أنه صاحب زرع يسقي الزرع، فقلت أنا لا أريد التسقي، اذهب وأعمل برا وأعطني كل شهر 300 ريال، أليس هذا سؤالك؟
نعم. طيب. ولكن سوف يذهب إلى صاحب زرع آخر نفس الوظيفة يعمل عندها.
طيب.
صاحب الزرع الآخر ممكن أن يأخذ وما في بأس أن يجعل له وظيفة حتى
على كل حال صاحب الزرع الآخر هو معه حر،
حر يعني ليس عليه بأس،
ليس عليه بأس، لكن هذا كل عليه بأس.
نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، هناك سائل يسأل عن شركة اسمها الشركة الدوائية، هذه الشركة قائمة وتعمل ويعني لها أسهم ولكن تريد توسيع رأس المال، فطرحت أسهم جديدة للاستهام فيها، ولكن هذا يعني يقول بأنه أول بداية الشركة أعطت أرباح قبل أن تعمل، قبل أن يعني تباشر العمل أعطت أرباح للناس، وهذا يعني يشك أن يكون هذه الأرباح من الأرباح الربوية التي كانت يعني تحصلها من طريق وضع الأموال في البنك، فهذا السؤال يقول ما حكم الآن الاستهام فيها، الاستهام في المساهمة، وما هو واجبنا يعني نحو هذا الوضع أو نحو هذه الشركة؟
الذي أظهر أنه كما قلت أن هذا من الربا ما دامت لم تعمل، ولكن الواجب عليه أن يخرج هذا الذي أخذه، أن يخرجه صدقة تبرعا منه تخلصا منه. الاكتفاء الجديد يكتفي، ما في بأس. نعم.
شيخ الله يحسن ليك، مسافر أما ناس مقيمين وأتم، ماذا يكون بها صلاته؟
إذا أتم المسافر الذي صار إماما للمقيمين فإن ذلك لا بأس به، لكنه خلاف السنة، السنة أن يصلي به قصرا، وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتم. نعم.
بسم الله. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، ما حكم من أراد في السفر أن يجمع بين صلاتين جمع تقديم، مع العلم أنه يغلب على ظنه أن يدرك الأخرى في بلده، وما يترتب عليه إذا كان وصل أثناء أداء الصلاة بالمساجد؟
ما دام الإنسان مسافرا فله أن يجمع، حتى وإن كان سيقدم إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، لكنه في هذه الحالة الأفضل أن لا يجمع، لأن الجمع إنما يكون لحاجة، وهذا الرجل الذي علم أنه سوف يقدم قبل أن يدخل وقت الثانية لا حاجة له في الجمع، لكن مع ذلك لو فعل فلا بأس، وإذا قدم والوقت لم يدخل فقد أبرأ ذمته ولا عليه وليس عليه صلاة.
يعني.
نعم. لما يصلي شيء أبدا، لما أداها جمعها مع الأولى. نعم.
فضيلة الشيخ، ترد بعض الحديث الضعيفة في الطب النبوي ثم يثبت في هذا الزمان حقيقة هذا الحديث وأنه ما ورد في هذا الحديث صحيح، وهذا يعني الحديث لا يمكن أن يكون من كلام البشر، يعني هذا الورد الذي ورد في الحديث لا يمكن أن يقوله إنسان إلا عن دراية وخبرة، يعني أما أن يكون وحي من الله سبحانه وتعالى أو أن يكون غير ذلك. السؤال يا شيخ، هل يكون هذا الحديث الورد الحديث الضعيف الذي ثبت حقيقته في هذا الزمان يكون يعني يعضب، أو أن يكون حديثا أو يكون يعني شاهد، أو أن يكون حديث صحيح؟
نعم، الحديث الضعيف إذا كان لا يخالف حديثا صحيحا وشهد الواقع له بالصحة يقال هذا ضعيف سندا صحيح متن، لكن بشرط أن يشهد له، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الحديث أو هذه الآية تدل على هذا المعنى الجديد وهي لا تدل عليه، مثل قول بعضهم في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قالوا هذه الآية تدل على أننا يمكن أن نصل إلى القمر، لأنه قال لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان هو العلم، فإن تفسير الآية بهذا المعنى حرام لأنه تحريف للقرآن، فإن هذه الآية في يوم القيامة كما يدل عليه سياق السورة من أولها إلى آخرها. ثم هو قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فهل نفذوا من أقطار السماوات؟ ثم إنه قال: يرسل عليكم شواظ من نار، فهل أرسل عليهم شواظ من نار؟ فالمهم أن بعض الناس قد يحدث شيء جديد يكون فيه حديث ضعيف فيصحح الحديث من أجل هذا الواقع، ثم عند التأمل يكون لا هذا التصحيح غير صحيح لأن الحديث لا يدل عليه، لكنه توهم أنه يدل عليه. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، قمنا برحلة إلى دولة عربية مجاورة فصلينا بعد المساجد، فكان المؤذن إذا انتهى من الإذان يذكر بعض الأقوال، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا أيها النبي الأمي، مثل هذه الأقوال بعد انتهى من الأذان، وعند الإقامة كذلك يدعو بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، وعندما ينتهي يقول نفس الكلام، وعند السلام عند انتهاء الصلاة كان يذكر المصلين بالورد، مثل يقول مثلا قل هو الله أحد ثم يكملون، ثم يقول أول شيء الله لا إله ثم يكملون، ثم يقول قل هو واحد ثم يكملون، وهكذا
جماعية.
فما رأيكم؟ نعم جماعية.
ما رأينا أن هذا كله من البدع، لأن الأذان لا يحق به شيء، والإقامة كذلك، وكذلك بعد السلام ينصرف الإمام إلى الناس وهو يسبح وهم يسبحون، كل على 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 نفسه، وهذه مع الأسف أنها قد تكون في بعض البلاد الإسلامية. ومن المعلوم أن إحياء البدع إماتة للسنن. نعم.
يعني الحمد لله احنا ذكرناه بذلك، ولكن هل يصلى معهم ام لا؟
ان وجدت مسجدا ليس في هذا البدعه فلا تصلي معهم، وان لم تجد الا هذا فصلي، ثم اذا سلمت انصرف، لا تتابعهم في هذه البدعه.
فضيلة الشيخ، ما افضل الاعمال التي تقدم الميت، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاه عليهما؟
أفضل ما يقدم للميت الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت أفضل من كل شيء، أفضل من أن تصلي أو تصدق أو تحج أو تعتمر عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا أو ولد صالح يدعو له في سياق الأعمال، ولو كانت الأعمال مشروعة للميت لقال أول صالح يتصدق له أو يصوم عنه أو ما أشبه هذا، فلما عدل عن ذلك إلى الدعاء علم أن الدعاء أفضل من إهداء الأعمال. وأما قول الصلاة عليهما فعين الدعاء، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم. إن فعل فلا بأس، إن فعل فلا بأس، لكن الأفضل الدعاء.
فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاه، ما حكم قراءة سورة ياسين عند المقبرة أو قراءة الإخلاص؟ أحد الناس يذكر الناس يقول اقرأوا سورة إخلاص 11 مرة.
القراءة عند القبور من البدع، سواء ياسين أو قل هو الله أحد أو الفاتحة، فلا ينبغي أن يقف الإنسان على المقبرة، وإنما يقتصر الإنسان على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله سنكون لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تبتلنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم ينصرف ولا يزيد على هذا لا قراءة ولا غيره. نعم.
حكم الموعظ عند المقبرة.
لا ترى سؤال واحد فقط.
أي شيخ حكم
أقول لا يملك الإنسان إلا سؤالا واحدا. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن مجموعة أطباء نعمل في الرياض.
نعم.
هناك مجموعة من الأطباء من الإخوان يعملون في الرياض ويكون عليهم مناوبات ليلية يغطون فيها مرضى ذكور وإناث، وأحيانا تشتكي مريضة أنثى وتكون الشكوى مثلا صداع أو وجع في البطن، ويقتضي العمل الطبي حتى يكون تاما أن يتم الفحص بعد أخذ المعلومات التامة عن سبب الصداع، يقتضي أن يفحص البطن أو الرأس أو غيره حتى يعني يخلو أو لا يكون عليه مسؤولية، ولو لم يقم بالفحص قد لا تتضرر المريضة كثيرا، يعني هناك مجال أن يتهرب من هذا، لكن حتى يقيم الحالة تقييما تاما يقتضي أن يفحص، فقد تكون المريضة أنثى والطبيب ذكر، فإذا كان يريد أن يتحاشى مثل هذه فهل له ذلك أم المصلحة أن يفحص حتى لو كانت المريضة أنثى؟
الواجب على إدارة المستشفى أن تلاحظ هذا وأن تجعل المناوبة بين الرجال والنساء، حتى إذا احتاج النساء المرضى أن يعالجن أو يفحصن أرسل إليهن النساء، فإذا لم يقم بهذا الواجب عليه ولم يبالي فأنتم لا حرج أن تبحثوا النساء، لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة، وأيضا يكون هناك حاجة إلى الفحص، فإن لم يكن حاجة بأن كان يمكن تأخير الفحص الدقيق إلى وقت تحضر فيه النساء فأخذ، وإذا كان لا يمكن فهذه حاجة ولا بأس بها. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله تعالى إليك، متى يكون فعل الأسباب مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟
إيش؟
متى يكون فعل الأسباب مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟
يكون فعل الأسباب مشروعا إذا ثبت أن هذا السبب سبب حقيقي شرعي أو قدري، فالسبب الشرعي كالقراءة على المريض، والسبب القدري كالأشياء التي تعلم بالتجارب، ويكون غير شرعي إذا كان هذا السبب لم يدل عليه الدليل، لا الدليل الشرعي ولا الدليل الواقع، فإنه يكون هنا شركا إما أصغر وإما أكبر. فإن اعتقد الإنسان أن السبب هو الفاعل بنفسه من دون الله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب وأن الفاعل هو الله فهو شرك أصغر إذا لم يكن دليل شرعي أو حسي على أنه سبب. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة هناك المصحف المجزأ الذي يكون كل جزء على حدة، كل جزء مطبوع في 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 بين صفحات مجزأة، هل يعامل كالمصحف الكامل، أي أن آياته لا أنه لا يجوز لمسه إلا بوضوء، وأن لا يدخل يعني لا يجوز الدخول به إلى الدورة؟
المصحف يقول العلماء لا يشترط أن يكون كاملا، ولو صفحة واحدة فإنه يثبت لها حكم المصحف الكامل، لا يجوز للمحدث مسه ولا يدخل به الخلاء، أما الآية الواحدة في كتاب فهذه لا عبرة بها. يجوز الإنسان أن يمس الكتاب ولو بلا وضوء، ويجوز أن يدخل به الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم كما قلنا تفسير من الكتب. نعم
سؤال يا شيخ، إذا كان إنسان يستلم راتب على وظيفته وفي نهاية كل شهر يأخذ هذا الراتب، فكيف يؤدي زكاة المال لهذا الراتب؟ وبعض الرواتب من هذه الوظيفة لا يكتمل عليها الحول، فبعضها تكون مثلا سنة، بعضها 10 أشهر، بعضها 8 أشهر، فهل إذا كان في نهاية السنة يؤدي زكاة ما اجتمع لديه من الأموال فيؤدي زكاة ومثلا يعجل في الزكاة، أم ينتظر كل شهر حتى يتم ويمضي الحول على كل مال؟
هو الزكاة لا تجب حتى يتم عليه الحول، فإن شاء راقب الأموال التي تأتيه شيئا فشيئا وأدى زكاة كل مال عند تمام حوله، وهذا فيه مشقة. وإن شاء أدى الزكاة عند تمام أول حوله ثم استمر على ذلك، ويكون ما تم حوله قد أديت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله قد عجلت زكاته. وتعجيل الزكاة لا بأس به، وهذا هو الذي نحن نستعمل في زكاة الرواتب. نجعل شهرا معينا كشهر رمضان مثلا نؤدي فيه زكاة كل ما عندنا حتى الذي لم يتم عليه إلا شهر واحد، لأن هذا أريح وأبرأ للذمة. نعم.
فضيلة الشيخ، استقدم رجل عمال إلى مهنة معينة ويأخذ عليهم نسبة معينة في الشهر، فما حكم ذلك؟
الذي أرى أنه لا يجوز إلا إذا كان لا يخالف نظام الدولة، وكان لهذا الكفيل أثر في نفس العمل الذي أخذ عليه النسبة، يعني بأن كان هو الذي يتكلم مع الناس يقاول، وهو الذي يحضر المواد وما أشبه ذلك، فهذا جائز بشرط أن تكون الدولة تسمح بذلك. كثير من الناس يقول لو أنني أبقيت العمال على حسب العقد الذي بيني وبينهم فإنهم لا ينصحون ولا يؤدون عملا، وهذا حق، لكن يمكن تدارك هذا الشيء بأن يقول لهم أنتم على راتبكم الشهري، وإذا عملتم كذا وكذا فلكم على هذا أجرة خاصة، مثل أن يقول إذا كان سباكا لك على كل نقطة ريالان أو 3 أو 4 حسب ما اتفق معه، أو إذا كان كهربائيا يقول لك على كل لمبة كذا، على كل مفتاح كذا، فهذا ينشق ولا يحصل فيه تفريط، ويكون ماشيا على ما تم عليه العقد بينه وبين هذا العامل. نعم. إذا المسألة لها صورتان، الصورة الأولى أن يكون لنسبة بشرط أن يكون لأثر في نفس العمل، وبشرط آخر أن تأذن الدولة بذلك، والثاني أن يبقوا على راتبهم الذي اتفقوا عليه ويعطيهم إضافة تشجيعية إذا فعلوا كذا وكذا فلهم كذا وكذا. نعم. بعده
الشيخ، ما رأيك في الذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي ويقول مكتوب لي شقي أو سعيد؟
نعم، رأيي أن هذا صادق في أنه مكتوب عليه شقي أو سعيد، ولكن هل هو مجبر على هذا؟ وهل يعلم أن الله كتب عليه ذلك؟ كلنا لا ندري ما المكتوب لنا إلا بعد أن نعمل، فإذا كان لا يدري أنه يعمل عملا سيئا إلا بعد أن يعمل فليقدر قبل العمل أنه قد كتب من السعداء فيعمل بعمله. ثم هذا الرجل الذي يحتج بالقدر على المعصية لا يحتج بالقدر على مصالح الدنيا، تجد يفعل كل سبب يحصل به على مقصود ولا يحتج بالقدر. وقد أبطل الله سبحانه وتعالى الاحتجاج بالقدر بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة لكان حجة قبل الرسل وبعد الرسل. وأبطل قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. نعم.
يا فضيلة الشيخ، هل لزيارة القبور وقت محدد بالنسبة للرجال، وهل هناك وقت نهي لزيارة القبور؟
لا، زيارة القبور ليس لها وقت محدد، أي ساعة من الليل أو النهار تزورها فلا بأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زارها ليلا. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما رأي فضيلتكم في من يصلي الشفع خلف الإمام الذي يصلي وترا في صلاة التراويح؟
لا حرج فيها، لا حرج أن يصلي وتر شفعا خلف من يصلي وترا، وإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة. نعم. اللي بعد.
فضيلة الشيخ، مكتب العمل والعمال يقدم للطلاب فرصة عمل في الشركات، يقدم لهم فرصة عمل في الشركات في الفصل الصيفي.
نعم.
فبعض الشركات تقول للطلاب اذهبوا وآخر الشهر تعالوا واستلموا رواتبكم، لعدم وجود متخصصين أو مدربين، وربما يكلف عليهم بعض الشيء بعض الأموال لتعليم هؤلاء الطلاب، لبعض لأنه قد يكون بعض الشركات متخصصة في عمل معين. فما رأيك في هذا الراتب الذي يؤخذ، مع أن سماح المدير الشركة هو الذي أمر بذلك؟
نعم صحيح، هذا هم يفعلون هذا الشيء لأن الحكومة تلزمهم بتوظيف الشباب، فيقول للشاب أنا أعطيك الراتب ولست بحاجة لك. وهذا فيه محذوران: المحذور الأول أن الذي يأخذ هذا الراتب أخذه بغير حق، لأن الشركة مجبرة على هذا العمل ولا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه. والثاني أنه لم يعمل فيكون أكل المال بالباطل. والثالث أنه يخالف مقصود الحكومة، لأن الظاهر من إلزام الحكومة ليس هو من أجل المال فقط، لكن من أجل حفظ الشباب عن التسجح في الأسواق، وربما يحصل منه فساد في هذه الحالة. ثم تمرين الشاب على العمل في هذه الشركة حتى يكتسب خبرة. ولو أن الشباب إذا قالت لهم الشركات هذا رفعوا الأمر للحكومة حتى يحصل المقصود لكان هو الأول. لكن مع الأسف أن كثير من الشباب لا يهم، يقول أنا أخذ الراتب وأنا مستريح. فالذي أرى أنه لا يجوز أن يأخذ الراتب هذا ويستريح، بل عليه أن يعمل. وعليه أيضا إذا أبت عليه الشركة أن يرفع الأمر إلى الحكومة لتتولى. نعم.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، السؤال.
نعم.
السؤال.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال: بعد الظهر من يوم عرفة وأنا صائم في المنام، نبهني واحد يقول امرأة تريدك، فانتبهت بالمنبه هذا، فإذا هي والدتي المتوفية آتية إلي، فسلمت عليها وضميتها إلى صدري، وقالت لي جزاك الله خيرا، فأفقت من نومي وكان ابني حاج وبلغت أهلي بذلك ورد. فأفقت من نومي وكان ابني حاج.
ابنك؟
نعم. وبلغت أهلي بذلك وردوا علي وقالوا إن شاء الله خيرا. وبعد رجوع ابني من الحج أخبرته بذلك وقال أنا في كل موقف أتذكر جدتي وأدعو لها، أفيدونا أثابكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ظاهر هذا خير إن شاء الله، هذا خير لك، يدل على أن والدتك علمت بما تهدي إليها من الدعاء فشكرت لك هذا الشيء.
فضيلة الشيخ، نذرت والدتي نذرا أنها تذبح ثلاث سياخ.
أن إيش؟
نذرت والدتي نذرا.
نعم.
أنها تذبح ثلاث سياخ، وتحقق النذر، ونيتها في ذلك الوقت أنها تطبخها، فما الحل؟ تطبخها أو تقسمها؟
ما دامت نوت أن تطبخها وتوزعها مطبوخة فعلى ما نوت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
الشيخ أحسن الله إليك، تقوم بعض شركات الأدوية بتقديم عينات من الأدوية والأقلام والمذكرات والكتب التي تحمل دعاية لشركات الأدوية بتقديم هذه العينات وهذه الأدوية إلى الأطباء والصيادلة، فهل يجوز قبولها أم لا؟
نعم، لا بأس. أقول لا بأس ما لم يكن ذلك من باب الرشوة، إن كان من باب الرشوة فلا، أما إذا كان من باب الدعوة لها وهي مؤسسة جائزة ليس فيها حرام فلا بأس.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، عندي سؤال وعندي استيضاح إجابة سؤال سابق إذا كان بالإمكان، فأنا ضيف عليك من الرياض.
طيب.
السؤال الأول: طبيب ذكر متخرج حديثا يريد أن يتخصص في النساء والولادة، فما حكم ذلك؟
الذي أرى أن لا يفعل أن يكون تخصصه فيما يتعلق بالرجال، لأن تخصص الرجل فيما يتعلق بالمرأة فتنة عظيمة، يخشى عليه أن يفتتن في دينه فيهدم دينه من أجل دنياه. نعم.
أما إضاحة إجابة سؤال سابق، فما أدري بالنسبة حكم الاكتتاب في الشركة الدوائية، يعني هي قامت على مثل ما سمعنا قامت على الربا وأخذ أرباح سابقة، فما حكم الاكتتاب الآن؟
نحن قلنا أن الأولى تجنب جميع الشركات التي تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا، لكن التحريم ما يحرم، لا بأس أن تشارك، وإذا أتاك الربح من الربا فتخلص منه بالصدقة به. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك لنا زميل في العمل لم يتزوج بعد، وكل فترة نذكره بفضل الزواج ونحثه على ذلك، فيقول إن شاء الله، فأحد المرات ألحيت عليه بذلك وقلت لا يجوز، أظن هناك سبب في عدم زواجه.
إيش؟ لا بأس.
لا أظن أن هناك سبب في عدم إقبالك على الزواج، فقال إن هناك سبب متردد فيه، وهو يقول أنني عقيم ولا أنجب، هل عندما أريد أن أخطب هل أخبرهم بذلك أم لا؟
يجب على من كان به عيب أن يبينه لمن خطب منه، ولا سيما هذا العيب العظيم وهو العقم، لأن المرأة لها حق في الولد، ولهذا قال العلماء: يحرم أن يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، فيجب عليه أن يخبرهم بأنه عقيم ليدخل على بصيرة، ثم إنه إذا قدر أنه لم يخبره ثم تبين لهم بعد ذلك هذا العيب فلهم المطالبة بفسخ العقد ويفسخ العقد. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا أردت أداء العمرة وذهبت إلى جدة بالطائرة ثم جلست يومين في جدة وبعدها أحرمت، و
أحرمت من أين؟
من جدة.
نعم.
فهل علي دم أم؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فإذا أردت الحج والعمرة ومررت بأول ميقات فأحرم منه، فإن تجاوزت وأحرمت من دونه فإن أهل العلم يقولون هذا ترك واجب، وفي ترك الواجب دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء هناك. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك.
نعم.
هل يجوز للإنسان في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هل يجوز له أن يقبض بيده؟
إذا قبض بيده أمام الناس فهذا تمثيل وتشبيه، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يوهم التشبيه والتمثيل لا سيما أمام العامة. ثم إنه كذب، هل يعلم أن الله تعالى يقبض الأرض على هذه الصفة التي قبضها هو؟ قد يكون يقبضها على صفة أخرى، لأن القبض يختلف حتى بما بين الناس، فلهذا لا يحل له أن يفعل ذلك. قد يقول قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع أصبعه على عينه وأذنه، فنقول هذا جاءت به السنة وهو حق، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد هذين الوصفين السمع والبصر بذكر موضعهما من بني آدم. أما أن يحكي كيفية القبض وهو لا يعلم فهذا حرام، كذب على الله.
بسم الله والحمد لله. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله.
السؤال يتعلق بتصحيح وقت أذان الفجر، وكما جاء في الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهذا الحديث فيما نرى أنه مخالف لما عليه الناس في هذا الزمان، وكما تعلمون يأتي أحيانا من الأوقاف يعني التأكد على المؤذنين التزام التقويم. وسبق يعني أن تكلم بعض الأخوان وطلبة العلم في هذا، فما أدري ما رأيكم في هذا، جزاك الله خيرا.
رأينا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الإنسان إذا تيقن أن الفجر لم يطلع حرم عليه أن يؤذن، لأن الوقت خطير، إذ لو أن الإنسان أذن قبل الوقت بدقيقة واحدة وصلى وكبر أحد من الناس على أذانه تكبيرة الإحرام قبل الوقت فإنه لا شك أنه يكون غر الناس وأوجب أن يصلوا قبل الوقت.
المؤذنين فضيلة الشيخ مجبرين، ولو أحدا تأخر عن المقرر في التقويم لا استدعي للأوقاف وأخذ عليه التعهد ويعني ما في حكم
وأوذي. والله على كل حال الواجب النظر في هذه المسألة، أقول واجب النظر في هذه المسألة لأنها مشكلة جدا. والذي يظهر لي أن أذان الفجر في كل أوقات السنة فيه تقديم، فيه تقديم خمس دقائق في كل أوقات السنة.
بالنسبة للفجر فيما يعني تأكد لنا بعض الأخوة أنه في حدود من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة يسبق الوقت، وكذلك الظهر بعض الأخوان أفاد أنه يتقدم على في التقويم أنه يتقدم 10 دقائق حتى تزول الشمس كما جاء في الحديث، ومثل ذلك العصر، العصر يقدم العصر بموجب تقديم الظهر. وخلاف هذا الأمر أهل المدينة لا يستعملون تقويم موقرا، يستعملون تقويما ينشر شهريا على المؤذنين في المساجد.
نعم هذا سمعته أنا، أن أهل المدينة لا يعتمدون على التقويم، تقويم مال القرى، لأن فيه خلل. ولكني أرى أن يا أخ عبد العزيز، يا أخ عبد الله، أن يبحث الأمر بحثا دقيقا، ولو أنكم عرفتم الموضوع تماما وأرسلتم ملخصا منه لهيئة كبار العلماء لعلهم يبحثونها في الجلسة القادمة، ويعني أرسلتها بسرعة، قلت هذا أمر ليس بالهين. أما المغرب فالظاهر أنهم قريب الصواب. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تقوم مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة عن بعض الأنشطة المحرمة كمحلات الفيديو والأغاني والشير، فهل هذه الزكاة حلال أم حرام؟
يعني تأخذها من هؤلاء هي حلال؟ حلال ما في أشياء.
والعمل فيها؟
العمل في أخذ من هذا؟ أنت تأخذ صدقة، تأخذ خيرا، لكن قد يكون ترك العمل بها من جهة أنك إذا عملت بها وأخذت الزكاة منها منهم صار هذا إقرارا ضمنيا بما هم عليه، وأنت إذا لم تأخذها أنت أخذها غيرك، فإن تركت هذا تورعا فهو طيب وإلا فلا حرج عليه، كلها كل سواء، أنت أخذ صدقة.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إنسان مسافر صلى في المطار وأدرك ركعة ولا يعلم عن الإمام، فماذا يصنع؟
الإمام ما عليه علامة في السفر، يعني مثل معه شنطة
لا يدري،
لا ما عنده علامة ولا في علامة أنه من أهل المطار من موظف المطار،
لا
على أحسن أن يتم.
وإن قصر؟
إن قصر فأرجو أن لا بأس به، إذا كان الذي في هذه الصالة أكثرهم ركاب، لكن الاحتياط أن يتم إلا إذا وجد علامة كما قلت لك من شنطة أو شبهها فليعمل بالعلامة.
السلام نعم. عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ حفظكم الله وأطال الله في عمركم، هل يجوز للإنسان أن يقترض مبلغا معينا من بنك ربوي ويسمى بنك الأسكان لبناء منزل أو شراء منزل، حيث أنه لا يملك منزلا، هو لا يملك ولا أهله، فهل يجوز له أن يقترض هذا المبلغ؟
هل هم يعطونه هذا القرض بفائدة ولا بغير فائدة؟
بفائدة.
لا ما يجوز، لا يجوز، لكن لو كان هناك مثلا عماية سكنية قد بنيت واشتراها مما بناها بزيادة على الثمن هذا لا بأس.
وهل يجوز أن يأخذ أجار منزل بني عن طريق بنك ربوي؟
مثل إيش؟
يعني هل يجوز أن يستنفع بأجار بني عن طريق قرض أخذه من بنك ربوي؟ الأجار نفسه هل هو حلال؟
يعني مثلا إنسان بنى بيته عن طريقة ربوية،
نعم،
وأنت تريد أن تستأجر البيت،
نعم
لا بأس، ما في.
جزاكم الله.
يأجر لمن يعمل فيه ربا ولا إيش؟ ما في بأس، يتوب إلى الله عز وجل ويخرج الربا الذي أخذ، مع أنه في الواقع هو مظلوم، هو مأخوذ عليه زيادة، ليس هو آكل الربا، هو موكل، وموكل الربا ليس عليه إلا أن يتوب فقط، لأنه ما دخل على الشيء حتى نقول أخرجه. ها؟ 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 كان أخوانا ما يشوش على ها؟ نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
ذكرت بكلامك يا فضيلة الشيخ العامل المظلوم.
نعم.
العامل المظلوم.
نعم.
هل يرفع مظلمته إلى المحكمة أم مكتب العمل؟
الظاهر لو رفعه إلى المحكمة ما تقبل، لأن لهم مرجعا، لأنهم مرجعا جارت الحكومة، فيرفع إلى مكتب العمل، وإذا لم تحل له على الوجه المشروع يطلب إحالته على المحكمة. اللي بعده.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، شخص نام عن وتر وعند هل يقضي كيفية قضاء الوتر؟
نعم.
وفي أي وقت يقضيه؟ هل هو بين الأذان والإقامة أم بعد طلوع الشمس؟
إذا نام عن الوتر فإنه يقضيه شفعا، يعني إذا كان من عادة أن يوتر بثلاث يصلي أربعة، من عادة أن يوتر بخمس يصلي ستة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ويصليها يصلي هذه الركعات بعد ارتفاع الشمس من اليوم التالي، يعني بعد ارتفاعها من مقدار الرؤية. نعم.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. فضيلة الشيخ، زوجة توفر لزوجها جزءا من ماله دون أن يعلم، وحينما احتاج لبعض المال أخبرته بذلك وأعطته المبلغ كاملا.
إيش يعمل؟ زوجي
توفر لزوجها جزءا من راتبه دون أن يعلم.
نعم.
وحينما احتاج للمال أو لبعض المال أعطته ذلك المبلغ الموفر كاملا، وهو يثق تماما في صدقها، ما رأيك في فعل ذلك؟
إذا كان الزوج لا يحسن التصرف بماله،
بل يحسن
ورأت من المصلحة أن تدخر شيئا مما زاد عن حاجتها فهذا طيب وتعتبر ناصحة له. وأما إذا كان يحسن التصرف ويريد أن يتصرف بكامل راتبه فلا يحل لها أن تأخذ منه شيئا لأنه ملك. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان الشخص مسافرا وأحب أن يجمع بين صلاتين كصلاة المغرب وصلاة العشاء، فماذا يفعل في الذكر الذي بعد صلاة المغرب؟ هل يكفي الذكر الذي بعد العشاء عنه، أم أنه يقوله بعد صلاة العشاء ثم يأتي بالذكر الذي يأتي به بعد العشاء عادة؟
نعم، إذا جمع بين الصلاتين فهل يكفيهما ذكر واحد أو لكل واحد من ذكر؟ الظاهر يكفي ذكر واحد، يكفي ذكر واحد، لأن هذه العبادة اجتمعت وهي من جنس واحد فيكتفى بأحدها عن الآخر، وإن سبح لهذا تسبيحه العادي ولهذا تسبيحه العادي فهو حسن.
طب الشيخ، بعد المغرب معروف أن الذكر بعد صلاة المغرب أطول من الذكر الذي بعد صلاة العشاء.
نعم، يقول أكثر، يقول أكثر، يعني يذكر الله عشر مرات ويسبح،
أن يخلط بينهما؟
إيه، يخلط بينهما ولا بأس، لأن كلها ذكر.
الشيخ، فيه بعض واحد من الأئمة عند قراءته للفاتحة أحيانا يقول اهدنا وأحيانا يقول أهدنا، فما حكم الصلاة خلف هذا؟
إذا قال أهدنا فالصلاة باطلة، لأن أهدنا يعني أعطنا هدية.
نعم.
فهي تغير المعنى، ويجب على هذا الإمام أن يعود إلى القرآن وأن يقرأ بالقراءة الصحيحة، فإن لم يمكن فليدع المكان لغيره.
عندما نوقف في هذا قال أنا أقول اهدنا، ولكن لسانه بعض الأحيان يقول اهدنا،
لكن لا يقول هذا غصب عني، هو لو قال إني أقول اهدنا مثلا ولكن لساني يغلب.
أيها الأخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء أحباب المفسوع، ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.